رمضان وإن لله فيها ملائكة ينزلون أكثر من عدد الحصى، وهذا معناه أن العبد لا يزال متعلقا بربه تبارك وتعالى دؤوبا في عمله، مواصلا إحسانه ومواصلا محاسبة نفسه إلى آخر لحظة. فعسى الله جل وعلا أن يغفر له ويتجاوز عنه ويحسن إليه سبحانه وتعالى، وهو البر الرحيم. فيا معشر الإخوان، كنا نقول مضت العشر الأول، ثم قلنا مضت العشر الأوسط، ثم قلنا ما ها هي العشر الأواخر دخلت، ثم قلنا ها هي قد انقضى نصفها وبقي من الشهر سدسه، ثم قلنا بقي منه ثلثه وبقي منه عشره، وها نحن الآن نقول بقيت منه ساعات. وعلى كل قول منها دليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سمعتم وقرأتم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. وأن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من المقبولين، وأن يتجاوز عن سيئاتنا ويزيد في حسناتنا ويرفع في درجاتنا. معشر الإخوان، إن الساعة في الطاعة لا تبلغها لذة، وإن طرفة العين في معصية ليس أشد من هذه. ليس أشد منها والله له القلب، وابن آدم يضعف، والشيطان يوسوس ويسول، والموفق من وفقه الله. وربنا جل وعلا يقول وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، ويقول سبحانه واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على أنفسنا، وأن يغفر لنا ولكم جميعا، وأن يوفقنا للصالحات، وأن يستر علينا الخطيئات، وأن يمحو عنا السيئات. معشر الإخوان، إنما هي ساعات القلائل باقية. فالله الله، هذه ليلة 29، فإن كان بعدها العيد فهي من الأوتار، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في 9 تبقى، ويقول فلا تغلبوا على 7 البواقي، وهي من 7 البواقي. الله أن يوفقنا وإياكم. أيها الإخوان، إن العبد ليرون على قلبه أحيانا ظلمة المعصية إن قارب معصية، ولكن إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وربنا سبحانه وتعالى يحب التائبين، يحب التوابين، ويحب المتطهرين سبحانه. فالواجب علينا جميعا أن نستغل الساعات الباقيات، وأن نصدق ربنا تبارك وتعالى. عسى الله جل وعلا أن يشملنا برحمته، وأن يغفر لنا ولكم. أيها الإخوة، إن العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم هو العلم الصحيح، وهو الذي يشرف به صاحبه. فالعلم إنما هو الذي ورثه لنا عليه الصلاة والسلام، فقد قال صلى الله عليه وسلم إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وعلمه عليه الصلاة والسلام هو سنته الشريفة الطاهرة التي هي الوحي الموحى إليه، وإن كان لا يتلى. سنة النبي وحي ثاني عليهما قد اطلق الوحيان، فإنما سبيلها الرواية، فافتقر الراوي إلى الدراية لصحة المروي عن الرسول ليعلم المردود من مقبول، لا سيما عند تظاهر الفتن ولبس إفك المحدثين بالسنن، فقام عند ذلك الأئمة بنصرة الدين ونصح الأمة، فميزوا صحيحها من مفترى حتى أسرفت نقية كما ترى، ثم إليها قربوا الوصولا لغيرهم وأصلوا أصولا. أقام الله لهذه السنة من يحفظها من علماء الحديث، أفاضل الناس علماء الحديث هم خلاصة الناس ونقاوة الناس، أئمة السنة والأثر أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، من أخذه أخذ بحظ وافر. قال الإمام ابن حبان: وعلمه صلى الله عليه وسلم هو سنته، فمن تعرى عن معرفتها ومعرفة صحيحها من سقيمها لم يكن من رضاته صلى الله عليه وسلم. فالعلم الصحيح هو قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، والحرص على صحة الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك الحرص على صحة الفهم في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن إثبات الدليل نصف العلم، وفقه الدليل العلم نصف العلم الباقي، وينبغي لنا جميعا أن نعتني بهذا، فإن فقه الأحاديث هو الفقه الصحيح، والعلم المبني على الحديث المنتزع منه لا من الآراء هو العلم الصحيح. ولهذا كان أهل الحديث أعظم الناس حجة، والحق كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا يخرج عن جملتهم، يعني وإن لم يصب واحد منهم في المسألة فإنه لا يخرج عن الثاني والثالث والرابع، فالحق دائما مع أهل الحديث. أخطأ واحد يصوب الثاني، يصوب الثاني لأنه أصاب، والثالث والرابع. فالأمر ولله الحمد فيهم، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: فيهم لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. ويقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، إنه من يعش منكم فترى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وهذه الطائفة الناجية والفرقة المنصورة هم أهل الحديث، كما نص على ذلك أئمة الهدى كأحمد والبخاري وابن المديني وغيرهم رحمهم الله تعالى. فالعلم إنما هو العلم الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال القائل: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولي العرفان. وأهل الأثر لا يستطيع أن يقف أحد في مواجهتهم، لأنهم أهل حجة، وحجتهم ليست قال فلان وقال فلان، وإنما حجتهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرجح بكفتهم، أعظم بحجتهم في الوزن إن قستهم وزنا بغيرهم. فهؤلاء أهل السنة والأثر هم الأمناء على هذا الدين، وهم الذين نقلوه وبلغوه إلينا. فأوصيكم معشر الأحبة بالتمسك بمذهب أئمة الحديث، فإنهم هم والله أهل السنة والجماعة، وهم العدول لحمل هذا الدين، وهم الذين قاموا به ونصروه رحمهم الله، وهم الذين حازوا كل منقبة وحازوا كل شرف وحازوا كل خلق عظيم وفضل ونبل رحمهم الله تعالى. فاعتنوا بكتب السنة، واعتنوا بكتب الاعتقاد اعتقاد أهل السنة التي فيها حدثنا وأخبرنا، فإن العلم هو هذا، العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذاك وسواس الشياطين. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء، فإن الشرف الحقيقي إنما هو باتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنصرة لمن قام بذلك. قال جل وعلا: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فهذا وعد من الله سبحانه وتعالى. وهكذا الذين عزروا هذا النبي صلى الله عليه وسلم ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، هؤلاء هم المفلحون. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من المفلحين. والعلم كما قلت هذا هو الذي سمعتموه، فالفقه الصحيح ما قام على الدليل الصحيح من كتاب من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقام على كتاب الله تبارك وتعالى ولم يقم على الآراء. ولذلك أهله هم الأرجح إذا اختلف الناس أو خالفهم الناس بفضل الله تبارك وتعالى. فاعتنوا بذلك معشر الأحبة واعرفوا عليه، واعكفوا على كتب السنة والأثر في الأصول والفروع، واعكف على السنة المثلى التي واعكف على السنة المثلى كما عكفوا، واصعد بجد وعزم. فإن أردت رقيا نحو رتبتهم ورمت مجدا رفيعا مثل مجدهم، فاعمد إلى سلم التقوى الذي نصبوا، واصعد بجد وعزم مثل عزمهم. فكما نصب هؤلاء أقدامهم في هذا الطريق وتحملوا حتى وصلوا إلى هذه المكانة التي ينشرون بها، وهذه الإمامة التي يقتدى بهم فيها، فإنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم جميعا من السائرين على طريقهم، والماشيين على طريقتهم، والمتمسكين بسنتهم التي تمسكوا بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ليعلم أن الفهوم تتفاوت، ولكن قربها وبعدها بحسب ما يترك للعقول من الزمام في البعد والقرب من الأدلة. فكلما ترك للعقل حريته يقول ما شاء ويختار ما شاء ويتساهل معه في عدم تقييده بالدليل من قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه يكون كثير الشطح وكثير الجمود. وكلما زم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كلما قل خطأه أو ندر، وكلما وفق للصواب فيما يقول وفيما يختار. فأوصيكم معشر الأحبة بعدم ترك المجال الذي لا خطام له ولا زمام للعقول والآراء، والنحرص على أن نزمها بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن صاحب الكتاب والسنة هو المنصور بإذن الله تبارك وتعالى. فهذه وصيتي معشر الأحبة، وعلينا أن نجتهد فيما بقي من الساعات. عسى الله جل وعلا أن يرحمنا وأن يتجاوز عنا تقصيرنا، ومن فرط منا في هذا الشهر وما أكثر التفريط عندنا، فعليه أن يتدارك نفسه في هذه الساعات ويقترح بين يدي الله جل وعلا صادقا. والله سبحانه وتعالى لا يخيب من رجاه سبحانه وتعالى، ولا يرد من أقبل على بابه سبحانه وتعالى، ولا يمنع خيره عمن أقبل عليه سبحانه وتعالى، ولا يحجز توبته سبحانه وتعالى عن تائب رجاه سبحانه وتعالى وسأله إياها، بل هو أفرح بتوبة أحدنا من أحدنا ظلت راحلته عليها طعامه وشرابه انفلتت منه، فبين هو يبحث عنها وقد أيس منها فاستراح إلى شجرة فنام، ثم استيقظ فإذا بها قائمة عند رأسه، فأخذ بزمامها بخطامها وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فأي فضل أعظم من هذا معشر الأحبة؟ أسأل الله سبحانه وتعالى ألا يقنطنا وإياكم من رحمته، وأن يجعلنا وإياكم من الراجين ثوابه وأن يجعلنا وإياكم من المؤملين في مغفرته سبحانه وتعالى، وهو لا يخيب من رجاه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم في هذه الساعات الباقيات من هذا الشهر، وأن يوفقنا وإياكم في أعمالنا وأعمالنا، وأن يختم بالصالحات آجالنا، وأن يختم لنا بالخاتمة الحميدة، وأن يتجاوز عنا سيئاتنا، وأن يتجاوز عن تقصيرنا، وأن يستر علينا ذنوبنا ويغفرها لنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأله سبحانه وتعالى أن يعصمنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء وبارك في علمه، ونسأله أن يتقبل منه هذه الدعوات. شيخنا حفظكم الله، نستأذنكم بطرح بعض الأسئلة. هذا سائل يسأل: روي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم، كيف يصل المسلم إلى هذه الدرجات العظيمة في التعامل مع كتاب الله سبحانه وتعالى؟
الحمد لله. الجواب على هذا أن هذا الأثر كما سمعتموه واضح المنطوق، وهذه القلوب التي توعر تنقسم إلى قسمين: منتفع وغير منتفع. قال جل وعلا: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. قال جل وعلا: ذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال سبحانه وتعالى: ذكر إن نفعت الذكرى. وقال سبحانه وتعالى: وما يتذكر إلا من ينيب. فأنتم إذا قرأتم في كتاب الله وجدتم الآيات في هذا الباب على هذا النحو، فالذكرى والاستعاذة بهذا القرآن إنما هو لأهل الإيمان الذين صفت قلوبهم من الشرك ومن البدع. وأما المعاصي فلا شك أن العبد يأتيه تارة وتارة، تارة يقبل على ربه وتارة تغلبه نفسه وشيطانه فيقع في الذنب ومعصية الرب تبارك وتعالى. لكن وما يتذكر إلا من ينيب، يقول سبحانه: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. فالعبد الذي قد عمر قلبه الإيمان بالله جل وعلا والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم والتصديق بهذا النبي عليه الصلاة والسلام وبما جاء به وبما أعده الله للطائعين وأعده للعاصين، نسأل الله العافية والسلامة، إذا عمر القلب بذلك فإنه ما يشبع من قراءة القرآن، لأنه كلما قرأ وتدبر ازداد انتفاعا، وكلما ازداد انتفاعا ازداد حبا وتعلقا بهذا الكتاب. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكروا الألباب. لكن لمن؟ أهل العقول السليمة والقلوب السليمة. قال جل وعلا: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر الألباب. فالذي يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه هذا الذي عمر قلبه الإيمان، وإذا عمر الإيمان القلب ما شبع من هذا الكتاب. كل يوم يقرأ منه ويمر عليه فيه الفهم الجديد الذي لم يكن استفاده بالأمس. فلو طهرت القلوب فعلا لما شبعت من هذا الكتاب، ولكن القلوب تعتريها الأحوال التي ذكرت، إما الغفلة وإما الجهل وإما الإعراض عياذا بالله. فأما المعرضون فهؤلاء هم الكفار، وأما الجهل ففي كثير من أهل الإسلام، وأما الغفلة فتقع من أهل الإيمان الذين يتعهدون إيمانهم، ومن أهل العلم يقع أحيانا منهم الغفلة من بعضهم، بل كثير يقع منهم هذا. ولكنهم إذا كنوا تذكروا، والقرآن أعظم ذكرى لنا، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، ويقول سبحانه فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فهذا التذكير ينتفع منه أهل القلوب السليمة، وأما من ران عليها الذنوب فلا تتعظ، نسأل الله العافية والسلامة. أفرأيت من اتبع هواه وأضله الله على علم أفأنت تكون عليه وكيلا، ويقول سبحانه وتعالى مبينا حال أقوام قد قطعوا جميع الطرق الموصلة للخير، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب، فاعمل إننا عاملون. فالقلوب لا تفقه، والآذان لا تسمع، والأعين لا تبصر، فقلوب لا تفقه الحق. فقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، وفي آذاننا وقر، كيف سمعوا سماع قيام الحجة، أما سماع الانتفاع فلم يقم. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. والآية الأخرى أولئك هم الغافلون، فهؤلاء لا ينتفعون. فقام عليهم الحجة، قامت عليهم الحجة من الله بسماع البلاغ، أما سماع الانتفاع والاتباع فلم يحصل لهم. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى بذلك عنهم في سورة صاد، أأنزل عليه الذكر من بيننا، ماذا قالوا بعد ذلك؟ وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على أن امشوا واصبروا على آلهتكم، إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق. أأنزل عليه الذكر من بيننا، بل هم في شك من ذكري، بل لما يذوقوا عذاب، نسأل الله العافية والسلامة. هذه حالهم، هذه الحال إنما جاءت بعد أن قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، إذن فقهوا معنى لا إله إلا الله، عرفوا معناها، لكنهم لم يستفيدوا ويتبعوا وينقادوا. فسماع الانتفاع شيء، وسماع قيام الحجة شيء، سماع قيام الحجة الذي تبعه الانتفاع هذا لأبي بكر وعمر، أما سماع قيام الحجة من غير انتفاع فهذا سماع بقية كفار قريش. فالقلوب إذا تأملت هذا القرآن وتدبرت وانزاحت عنها العوارض فإن الله ينفعها، أما إذا بقيت عليها العوارض فإن الران يعلو حتى يغلفها، فيكون كما قال الله تبارك وتعالى في أهلها، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه
وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله؟ الجواب لا أحد. فهذا جميع الطرق الموصلة إلى الخير قد أغلقها على نفسه. فمعشر الإخوة، التدبر والتذكر والتفكر في كتاب الله تبارك وتعالى هو الذي يورث الانتفاع، وهذا إنما هو فضل من الله تبارك وتعالى يؤتيه من يشاء، والله سبحانه وتعالى أخبر عنه بقوله والله يختص برحمته من يشاء، والله الفضل العظيم سبحانه وتعالى. نعم.
وعرضت الأمر على من تثق به وبين لكم في الدلائل ما وصل إليه خطورة الوضع، فما كان إلا أن صار هذا الذي رأيتموه من إقدام على محاربة من يريد الضرر بنا، ومن يريد الضرر بديننا، ومن يريد الضرر ببلدنا، ومن يريد الضرر بأهلينا وأموالنا، بل الضرر بالإسلام أعم وأعم. فكانت هذه الحرب، وكما قلت، فقاتل إذا لم تعقل إلا ظلامة شبه الحرب أولى من قبول المظالم. فقامت بما قامت، وأنتم ترون إيذاء هؤلاء لنا بالدين والدنيا. أما بالدين فاسمعوا كلمات، فاستمعوا إلى كلماتهم أو كلمات آحادهم فيما يتعلق باعتقاد أهل السنة وكيف يطعنون في خيرة الناس وما هم عليه من الضلال والانحراف البعيد. وأما ما يتعلق بالدنيا فإنهم يريدون أن يبيدوا خوراءنا ويستقلوا شأفتنا. فكان الحزم والعزم في أن نبدأ، لأننا إن لم نفعل ذلك هم فعلوا أو فعلوه هم، وما غزي قوم في دارهم إلا ذلوا. فوفق الله جل وعلا ولاة أمورنا ومن معهم من دول التحالف إلى كسر هذا الهيمان الذي أقامته إيران، والحمد لله رب العالمين. فها نحن في هذه السنة، نعتبر في أوائل السنة الرابعة قيام هذه الحرب، ولكن نرى ولله الحمد في هذه الليالي الشريفة العشر المؤخرة من رمضان الأخيرة من رمضان نرى بشائر الخير. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم وأن ينصرهم وأن يثبت أقدامهم وأن يسدد سهامهم وأن يحفظ جنودنا وجنود المسلمين أجمعين أينما كانوا الدابين عن هذا الدين وعن أعراض المسلمين وعن حرم المسلمين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل بنصره وأن يكسر عدونا وعدوهم، وأن يعلي راية الإسلام، وأن يظهر راية السنة والقرآن، وأن يقطع دابر من عاندهما، إنه جواد كريم. هذا هو الموقف الذي ينبغي لنا أن ندعو لهؤلاء الولاد الذين وقفوا في وجه هذا العدوان الباغي الغاشم الذي أراد أن يفتح بلاد أهل الإسلام والسلامة. وها أنتم ترون ماذا يعملون؟ يستهدفون المناطق الآغية بماذا؟ بصواريخهم البالستية، بينما الحرب قائمة عندهم، والاستهداف لا يكون إلا في المنشآت المشروع استهدافها وهي المنشآت الحربية. ولكن على الكذب والفجور يحملون الناس على أن يبقوا في هذه الأمكنة، أو أنهم يتترسون بهم فينقلون أسلحتهم هذه إلى التجمعات الإسكانية حتى يظهروا للعالم أن الدولة السعودية وفقها الله ودول التحالف العربي والإسلامي أنها تستهدف المدنيين. وهذا ليس بغريب على الروافض، وها هو ربكم تبارك وتعالى يكيد لأهل الإسلام ويزيل كفته على أهل الباطل والإجرام. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل بنصره وأن يكفينا وإياكم شرهم جميعا، والله أعلم.
شيخنا حفظكم الله وبارك فيكم، هذا السائل يسأل: أقول أشتغل في شركة والراتب ينزل في بنك ربو، هل يجوز لي أن آخذ بعض الراتب وأترك الباقي إلى حين احتياجي؟ أم علي أخذه كله مباشرة علما بأنه لأننا مستعدون بذلك لأن الراتب في البنك ولا ترى مخير؟
يجوز لك هذا والحمد لله، ويجوز لك هذا، يجوز لك هذا ويجوز لك هذا. تأخذ بقدر، وإذا كنت تخشى أن المال يذهب عليك ما عندك مكان حفظ له فما نعلم بقائه. إذا كنت تخشى من إطالة الأيدي إليه وهجومها عليه والاستقرار والخونة هل يجد لك مكان؟ فإنه يجوز لك أن تذهب. وهذه البنوك ليست كلها على وتيرة واحدة، وإنما فيها وفيها، وأنت مضطر. والله جل وعلا يقول: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فأين تعمل؟ فماذا تعمل وأين تحفظ هذه الأموال؟ إذا سافرت وهي بالصناديق أو بالصندوق، من سيحرصها مكانك؟ هذا أمر لا بد منه للإنسان حتى يفرز ماله، فلا بأس بذلك. الله التوفيق للجميع.
وهذا يسأل فضيلة الشيخ عن صفة التكبير في صلاة الجنازة، هل يرفع اليدين أم لا؟
نعم، يرفع اليدين مع كل تكبيرة.
هذا يسأل فضيلة الشيخ عن الضابط بين الفتن التي يجب اجتنابها والمسائل التي يكون فيها حق وباطل.
قد أجابه على نفسه. الفتن التي يجب اجتنابها هي التي لا يتبين فيها الحق من الباطل فيعتزلها الإنسان، أما الذي يقول كما يقول تبين فيها الحق من الباطل فالواجب عليه أن يكون مع الحق وأن يبطل الباطل على جل وعلا ويحق الحق بكلماته ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. فأنت إذا عرفت الحق وجب عليك أن تتبعه وأن تكون مع أهله، إذا عرفت الباطل وجب عليك أن تجتنبه وأن تحذر أهله. فهذا هو الجواب. نعم.
هذه
قضية
التعامل مع الأهل
والأبناء
إذا كان عندهم
تعلق بعض المنكرات من نوع الانتفاض
وغير ذلك.
الواجب
عليه يبتعد بهم عن هذا، فتجد أن يعلم أن هذه الوسائل الآن أصبحت شبه المفروض عليه. فأنت إن لم يكن عندك تلفاز فعند كل واحد تقريبا جوال، والجوالات القديمة اندثر أبو طفشة ذهب وجاء وحل محله أبو لحسن. تمسح هكذا بإبهامك أو بخنصرك أو المسبحة تلقى كل شيء أمامك، القنوات فيه واليوتيوب فيه، هذه ماذا يسمون هذا الأشياء الأخرى الجديدة، والله ما أدري نسيت الآن إيش أنواعها، كل هذه من وفقه الله استخدمها في الخير، ومن أراد به غير ذلك استخدمها في الشر. فهذه أصبحت بلاء، أصبح البلاء أنه على السلام. فماذا يجب على الولي؟ يجب على الولي أن يذكر من هم تحت ولاية الله جل وعلا ويخوفهم، وأن ينمي فيهم الإيمان به سبحانه الذي يبعثهم على الخوف من الله ومراقبته، والذي يبعثهم على البعد عما يضرهم في دينه ودنياهم. فإذا هو فعل ذلك فقد وفق للخير الكثير، لأن هؤلاء الأهل حينئذ لا يحتاجون إلى مراقبة، والرقابة عليهم هي رتبة الإحسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. المراقبة تنجد للتعليم والنصيحة والتذكير، هذه تريح المراقبة النفسية كما يقال، والعبد إذا راقب نفسه فقد أراح وجهه. الأمر الثالث أو الرابع لا أدري عندكم، أن يعلم أنه مجاب على أعماله صالحها وطالحها وخيرها وشرها وحسنها وقبيحها، فإذا ربي على هذا فإنه يقبل على ما يفيده بإذن الله تبارك وتعالى، وإن ينصرف عما ينفعه. ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد إنه على كل شيء قدير.
الحمد لله حتى نلقى الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كانت المحاضرة في مكة المكرمة للشيخ محمد بن هادي المدرسي حفظه الله.
رمضان وإن لله فيها ملائكة ينزلون أكثر من عدد الحصى، وهذا معناه أن العبد لا يزال متعلقا بربه تبارك وتعالى دؤوبا في عمله، مواصلا إحسانه ومواصلا محاسبة نفسه إلى آخر لحظة. فعسى الله جل وعلا أن يغفر له ويتجاوز عنه ويحسن إليه سبحانه وتعالى، وهو البر الرحيم. فيا معشر الإخوان، كنا نقول مضت العشر الأول، ثم قلنا مضت العشر الأوسط، ثم قلنا ما ها هي العشر الأواخر دخلت، ثم قلنا ها هي قد انقضى نصفها وبقي من الشهر سدسه، ثم قلنا بقي منه ثلثه وبقي منه عشره، وها نحن الآن نقول بقيت منه ساعات. وعلى كل قول منها دليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سمعتم وقرأتم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. وأن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من المقبولين، وأن يتجاوز عن سيئاتنا ويزيد في حسناتنا ويرفع في درجاتنا. معشر الإخوان، إن الساعة في الطاعة
لا تعدلها لذة، وإن طرفة العين في معصية ليس أشد من هذه. ليس أشد منها والله رعو القلب. وابن آدم يضعف، والشيطان يوسوس ويسول، والموفق من وفقه الله. وربنا جل وعلا يقول: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ويقول سبحانه: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على أنفسنا، وأن يغفر لنا ولكم جميعا، وأن يوفقنا للصالحات، وأن يستر علينا الخطيئات، وأن يمحو عنا السيئات. معشر الإخوان، إنما هي ساعات القلائل باقية، فالله الله، هذه ليلة 29، فإن كان بعدها العيد فهي من الأوتار. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في 9 تبقى، ويقول: فلا تغلبوا على 7 البواقي، وهي من 7 البواقي. الله أن يوفقنا وإياكم. أيها الإخوان، إن العبد ليرون على قلبه أحيانا ظلمة المعصية إن قارب معصية، ولكن إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وربنا سبحانه وتعالى يحب التائبين، يحب التوابين، ويحب المتطهرين سبحانه. فالواجب علينا جميعا أن نستغل الساعات الباقيات، وأن نصدق ربنا تبارك وتعالى. عسى الله جل وعلا أن يشملنا برحمته، وأن يغفر لنا ولكم. أيها الإخوة، إن العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم هو العلم الصحيح، وهو الذي يشرف به صاحبه. فالعلم إنما هو الذي ورثه لنا عليه الصلاة والسلام، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وعلمه عليه الصلاة والسلام هو سنته الشريفة الطاهرة التي هي الوحي الموحى إليه، وإن كان لا يتلى. سنة النبي وحي ثاني، عليهما قد أطلق الوحيان، فإنما سبيلها الرواية، فافتقر الراوي إلى الدراية لصحة المروي عن الرسول، ليعلم المردود من مقبول، لا سيما عند تظاهر الفتن ولبس المحدثين بالسنن. فقام عند ذلك الأئمة بنصرة الدين ونصح الأمة، فميزوا صحيحها من مفترى، حتى أسفت نقية كما ترى، ثم إليها قربوا الوصولا لغيرهم وأصلوا أصولا. أقام الله لهذه السنة من يحفظها من علماء الحديث، أفاضل الناس علماء الحديث، هم خلاصة الناس ونقاوة الناس، أئمة السنة والأثر، أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، من أخذه أخذ بحظ وافر. قال الإمام ابن حبان: وعلمه صلى الله عليه وسلم هو سنته، فمن تعرى عن معرفتها ومعرفة صحيحها من سقيمها لم يكن من رضاته صلى الله عليه وسلم. فالعلم الصحيح هو قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، والحرص على صحة الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك الحرص على صحة الفهم في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن إثبات الدليل نصف العلم، وفقه الدليل العلم نصف العلم الباقي. وينبغي لنا جميعا أن نعتني بهذا، فإن فقه
الأحاديث هو الفقه الصحيح، والعلم المبني على الحديث المنتزع منه لا من الآراء هو العلم الصحيح. ولهذا كان أهل الحديث أعظم الناس حجة، والحق كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا يخرج عن جملتهم، يعني وإن لم يصب واحد منه واحدا وإن لم يصب واحد منهم في المسألة فإنه لا يخرج عن الثاني والثالث والرابع، فالحق دائما مع أهل الحديث، أخطأ واحد يصوب الثاني يصوب الثاني لأنه أصاب، والثالث والرابع. فالأمر ولله الحمد فيهم، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام فيهم لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. ويقول عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، إنه من يعش منكم فترى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وهذه الطائفة الناجية والفرقة المنصورة هم أهل الحديث، كما نص على ذلك أئمة الهدى كأحمد والبخاري وابن المديني وغيرهم رحمهم الله تعالى. فالعلم إنما هو العلم الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال القائل العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولي العرفان. وأهل الأثر لا يستطيع أن يقف أحد في مواجهتهم لأنهم أهل حجة، وحجتهم ليست قال فلان وقال فلان، وإنما حجتهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرجح بكفتهم أعظم بحجتهم في الوزن إن قستهم وزنا بغيرهم. فهؤلاء أهل السنة والأثر هم الأمناء على هذا الدين، وهم الذين نقلوه وبلغوه إلينا. فوصيكم معشر الأحبة بالتمسك بمذهب أئمة الحديث، فإنهم هم والله أهل السنة والجماعة، وهم العدول لحمل هذا الدين، وهم الذين قاموا به ونصروه رحمهم الله، وهم الذين حازوا كل منقبة وحازوا كل شرف وحازوا كل خلق عظيم وفضل ونبل رحمهم الله تعالى. فاعتنوا بكتب السنة واعتنوا بكتب الاعتقاد اعتقاد أهل السنة التي فيها حدثنا وأخبرنا، فإن العلم هو هذا، العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذاك وسواس الشياطين. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء، فإن الشرف الحقيقي إنما هو باتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنصرة لمن قام بذلك. قال جل وعلا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، فهذا وعد من الله سبحانه وتعالى. وهكذا الذين عزروا هذا النبي صلى الله عليه وسلم ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، هؤلاء هم المفلحون. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من المفلحين. والعلم كما قلت هذا هو الذي سمعتموه، فالفقه الصحيح ما قام على الدليل الصحيح من كتاب من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقام على كتاب الله تبارك وتعالى ولم يقم على الآراء. ولذلك أهله هم الأرجح إذا اختلف الناس أو خالفهم الناس بفضل الله تبارك وتعالى. فاعتنوا بذلك معشر الأحبة واعرفوا عليه، واعكفوا على كتب السنة والأثر في الأصول والفروع، واعكف على السنة المثلى التي واعكف على السنة المثلى كما عكفوا، واصحب بجد وعزم، فإن أردت رقيا نحو رتبتهم ورمت مجدا رفيعا مثل مجدهم فاعمد إلى سلم التقوى الذي نصبوا، واصعد بجد وعزم مثل عزمهم. فكما نصب هؤلاء أقدامهم في هذا الطريق وتحملوا حتى وصلوا إلى هذه المكانة التي يذكرون بها، وهذه الإمامة التي يقتدى بهم فيها، فإنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم جميعا من السائرين على طريقهم والماشيين على طريقتهم والمتمسكين بسنتهم التي تمسكوا بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ليعلم أن الفهوم تتفاوت، ولكن قربها وبعدها بحسب ما يترك للعقول من الزمام في البعد والقرب من الأدلة. فكلما ترك للعقل حريته يقول ما شاء ويختار ما شاء ويتساهل معه في عدم تقييده بالدليل من قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه يكون كثير السطح وكثير الجموح. وكلما زم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كلما قل خطأه أو ندر وكلما وفق للصواب فيما يقول وفيما يختار. فأوصيكم معشر الأحبة بعدم ترك المجال الذي لا خطام له ولا زمام للعقول والآراء، والنحرص على أن نزمها بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن صاحب الكتاب والسنة هو المنصور بإذن الله تبارك وتعالى. فهذه وصية معشر الأحبة، وعلينا أن نجتهد فيما بقي من الساعات. عسى الله جل وعلا أن يرحمنا وأن يتجاوز عنا تقصيرنا، ومن فرط منا في هذا الشهر وما أكثر التفريط عندنا، فعليه أن يتدارك نفسه في هذه الساعات ويقترح بين يدي الله جل وعلا صادقا. والله سبحانه وتعالى لا يخيب من رجاه سبحانه وتعالى، ولا يرد من أقبل على بابه سبحانه وتعالى، ولا يمنع خيره عمن أقبل عليه سبحانه وتعالى، ولا يحجز توبته سبحانه وتعالى عن تائب رجاه سبحانه وتعالى وسأله إياها، بل هو أفرح بتوبة أحدنا من أحدنا ظلت راحلته عليها طعامه وشرابه انفلتت منه، فبين هو يبحث عنها وقد أيس منها فاستراح إلى شجرة فنام، ثم استيقظ فإذا بها قائمة عند رأسه، فأخذ بزمامها بخطامها وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فأي فضل أعظم من هذا معشر الأحبة؟ أسأل الله سبحانه وتعالى ألا يقنطنا وإياكم من رحمته، وأن يجعلنا وإياكم من الراجين ثوابه، وأن يجعلنا وإياكم من المؤملين في مغفرته سبحانه وتعالى، وهو لا يخيب من رجاه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم في هذه الساعات الباقية من هذا الشهر، وأن يوفقنا وإياكم في أعمالنا وأعمالنا، وأن يختم بالصالحات آجالنا، وأن يختم لنا بالخاتمة الحميدة، وأن يتجاوز عنا سيئاتنا، وأن يتجاوز عن تقصيرنا، وأن يستر علينا ذنوبنا ويغفرها لنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأله سبحانه وتعالى أن يعصمنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء وبارك في علمه، ونسأله أن يتقبل منه هذه الدعوات. شيخنا حفظكم الله، نستأذنكم بطرح بعض الأسئلة. هذا سائل يسأل: روي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم، كيف يصل المسلم إلى هذه الدرجات العظيمة في التعامل مع كتاب الله سبحانه وتعالى؟
الحمد لله، الجواب على هذا أن هذا الأثر كما سمعتموه واضح المنطوق، وهذه القلوب
التي توعر تنقسم إلى قسمين، منتفع وغير منتفع. قال جل وعلا: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. قال جل وعلا: ذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال سبحانه وتعالى: ذكر إن نفعت الذكرى. وقال سبحانه وتعالى: وما يتذكر إلا من ينيب. فأنتم إذا قرأتم في كتاب الله وجدتم الآيات في هذا الباب على هذا النحو، فالذكرى والاستعاض بهذا القرآن إنما هو لأهل الإيمان الذين صفت قلوبهم من الشرك ومن البدع. وأما المعاصي فلا شك أن العبد يأتيه تارة وتارة، تارة يقبل على ربه وتارة تغلبه نفسه وشيطانه فيقع في الذنب ومعصية الرب تبارك وتعالى. لكن وما يتذكر إلا من ينيب. يقول سبحانه: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. فالعبد الذي قد عمر قلبه الإيمان بالله جل وعلا والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم والتصديق بهذا النبي عليه الصلاة والسلام وبما جاء به وبما أعده الله للطائعين وأعده للعاصين، نسأل الله العافية والسلامة، إذا عمر القلب بذلك فإنه ما يشبع من قراءة القرآن، لأنه كلما قرأ وتدبر ازداد انتفاعا، وكلما ازداد انتفاعا ازداد حبا وتعلقا بهذا الكتاب. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكروا الألباب. لكن لمن؟ أهل العقول السليمة والقلوب السليمة. قال جل وعلا: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر الألباب. فالذي يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه هذا الذي عمر قلبه الإيمان، وإذا عمر الإيمان القلب ما شبع من هذا الكتاب. كل يوم يقرأ منه ويمر عليه فيه الفهم الجديد الذي لم يكن استفاده بالأمس، فلو طهرت القلوب فعلا لما شبعت من هذا الكتاب. ولكن القلوب تعتريها الأحوال التي ذكرت، إما الغفلة وإما الجهل وإما الإعراض عياذا بالله. فأما المعرضون فهؤلاء هم الكفار، وأما الجهل ففي كثير من أهل الإسلام، وأما الغفلة فتقع من أهل الإيمان الذين يتعهدون إيمانهم، ومن أهل العلم يقع أحيانا منهم الغفلة من بعضهم، بل كثير يقع منهم هذا. ولكنهم إذا كانوا تذكروا، والقرآن أعظم ذكرى لنا، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. ويقول سبحانه: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فهذا التذكير ينتفع منه أهل القلوب السليمة، وأما من ران عليها الذنوب فلا تتعظ، نسأل الله العافية والسلامة. أفرأيت من اتبع هواه وأضله الله على علم أفأنت تكون عليه وكيلا؟ ويقول سبحانه وتعالى مبينا حال أقوام قد قطعوا جميع الطرق الموصلة للخير، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه
وفي آذاننا وقف، ومن بيننا وبينك حجاب، فاعمل إننا عاملون. فالقلوب لا تفقه، والآذان لا تسمع، والأعين لا تبصر، فقلوب لا تفقه الحق. فقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، وفي آذاننا وقر. كيف سمعوا سماع قيام الحجة، أما سماع الانتفاع فلم يقم. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. والآية الأخرى أولئك هم الغافلون، فهؤلاء لا ينتفعون. فقام عليهم الحجة، قامت عليهم الحجة من الله بسماع البلاغ، أما سماع الانتفاع والاتباع فلم يحصل لهم. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى بذلك عنهم في سورة صاد: أأنزل عليه الذكر من بيننا. ماذا قالوا بعد ذلك؟ وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على أن امشوا واصبروا على آلهتكم، إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق. أأنزل عليه الذكر من بيننا، بل هم في شك من ذكري، بل لما يذوقوا عذاب. نسأل الله العافية والسلامة. هذه حالهم، هذه الحال إنما جاءت بعد أن قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، إذن فقهوا معنى لا إله إلا الله، عرفوا معناها، لكنهم لم يستفيدوا ويتبعوا وينقادوا. فسماع الانتفاع شيء، وسماع قيام الحجة شيء. سماع قيام الحجة الذي تبعه الانتفاع هذا لأبي بكر وعمر، أما سماع قيام الحجة من غير انتفاع فهذا سماع بقية كفار قريش. فالقلوب إذا تأملت هذا القرآن وتدبرت وانزاحت عنها العوارض فإن الله ينفعها، أما إذا بقيت عليها العوارض فإن الران يعلو حتى يغلفها، فيكون كما قال الله تبارك وتعالى في أهلها: وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب، فاعمل إننا عاملون. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، وأضله الله على علم، وختم على سمعه وقلبه، وجعل على بصره غشاوة، فمن يهديه من بعد الله؟ الجواب: لا أحد. فهذا جميع الطرق الموصلة إلى الخير قد أغلقها على نفسه. فمعشر الإخوة، التدبر
والتذكر والتفكر في كتاب الله تبارك وتعالى هو الذي يورث الانتفاع، وهذا إنما هو فضل من الله تبارك وتعالى يؤتي من يشاء، والله سبحانه وتعالى أخبر عنه بقوله: والله يختص برحمته من يشاء، والله الفضل العظيم سبحانه وتعالى. نعم، وذلك أن
الروافض أرادوا أن يجعلوا الحبل في عنق هذه البلاد فيحذفوها، فدولة الرفض ساعية إلى هذا بكل جد واجتهاد. دولة إيران دولة الرفض ساعية إلى هذا، فتدخلت العراق والعراق على حدودنا، وتدخلت إلى سوريا وهي قريبة منا، ثم تتدخل البحرين بإدارة القلاقل ومملكة البحرين قطعة منا، يسوؤنا ما يسوؤها ويهمنا ما يهمها ويسعدنا ما يسعدها ويسعدنا ما يسعدها، فهي قطعة منا. فتدخلت دولة الرب إيران بإدارة الفتن والقلاقل والمشاكل وتحريض بعض الناس في هذا الباب، ثم لما لم تفلح ولم تفلح بإذن الله لأنها ساعية في الإفساد والفساد، فالله يقول إن الله على أرادت أن تذهب إلى أبعد من ذلك، فتدخلت في اليمن وقد صرحوا بهذا، لا نقوله نحن عنهم كذبا عليهم أو ظلما لهم، بل صرحوا بذلك وهو موجود في وسائل الإعلام من بحث عنه اليوم. فلما رأت هذه الدولة وفقها الله وحمى بها الإسلام والمسلمين ونصر بها الحق، لما رأت ذلك تشاورت مع من ينبغي لها أن تتشاوره من إخوانها، فإن المرء قوي بنفسه فقوي بإخوانه وضعيف بنفسه، إذا بلغ الرأي المشورة فاستعش برأي نصيح أو نصيحة حازم، ولا تجعل الشورى عليك فضربة، فإن الخوابين قوة للقوادم، وقاتل إذا لم تعط إلا ظلامة شبه الحرب أولى من قبول المظالم. فهؤلاء يريدون أن يغلبوا الرفض ويخلقوا أهل السنة، والله سبحانه وتعالى كما قلت لكم لا يخلق على المسلمين. فقامت هذه الدولة الموفقة باستشارة إخوانها الذين تثق بهم وتطمئن إليهم، وعرضت الأمر على من تثق به وبينت لهم من دلائل ما وصل إليه خطورة الوضع، فما كان إلا أن صار هذا الذي رأيتموه من إقدام على محاربة من يريد الضرر بنا ومن يريد الضرر بديننا ومن يريد الضرر ببلدنا ومن يريد الضرر بأهلينا وأموالنا، بل الضرر بالإسلام أعم وأعم. فكانت هذه الحرب وكما قلت فقاتل إذا لم تعقل إلا ظلامة شبه الحرب أولى من قبول المظالم، فقامت بما قامت وأنتم ترون إيذاء هؤلاء لنا في الدين والدنيا. أما في الدين فاستمعوا إلى كلماتهم أو كلمات آحادهم فيما يتعلق باعتقاد أهل السنة وكيف يطعنون في خيرة الناس وما هم عليه من الضلال والإحراق البعيد. وأما ما يتعلق بالدنيا فإنهم يريدون أن يبيدوا خوراءنا ويستأصلوا شأفتنا، فكان الحزم والعزم في أن نبدأ، لأننا إن لم نفعل ذلك هم فعلوا أو فعلوه هم، وما غزي قوم في دارهم إلا ذلوا. فوفق الله جل وعلا ولاة أمورنا ومن معهم من دول التحالف إلى كسر هذا الهيمنان الذي أقامته إيران، والحمد لله رب العالمين فها نحن في هذه السنة نعتبر في أوائل السنة الرابعة قيام هذه الحرب، ولكن نرى ولله الحمد في هذه الليالي الشريفة العشر المؤخرة من رمضان الأخيرة من رمضان نرى بشائر الخير، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم وأن ينصرهم وأن يثبت أقدامهم وأن يسدد سهامهم وأن يحفظ جنودنا وجنود المسلمين أجمعين أينما كانوا الدابين عن هذا الدين وعن أعراض المسلمين وعن حرم المسلمين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل بنصرهم وأن يكسر عدونا وعدوهم وأن يعلي راية الإسلام وأن يظهر راية السنة والقرآن وأن يقطع دابر من عاندهما إنه جواد كريم. هذا هو الموقف الذي ينبغي لنا أن ندعو لهؤلاء الولاة الذين وقفوا في وجه هذا العدوان الباغي الغاشم الذي أراد أن يهدم بلاد أهل الإسلام والسلامة. وها أنتم ترون ماذا يعملون؟ يستهدفون المناطق الآهلة بماذا؟ بصواريخهم البالستية، بينما الحرب قائمة عندهم والاستهداف لا يكون إلا في المنشآت المشروع استهدافها وهي المنشآت الحربية، ولكن على الكذب والفجور يحملون الناس على أن يبقوا في هذه الأمكنة أو أنهم يتترسون بهم فينقلون أسلحتهم هذه إلى التجمعات الإسكانية حتى يظهروا للعالم أن الدولة السعودية وفقها الله ودول التحالف العربي والإسلامي أنها تستهدف المدنيين، وهذا ليس بغريب على الروافض، وها هو ربكم تبارك وتعالى يكيد لأهل الإسلام ويديل كفته على أهل الباطل والإجرام. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل بنصره وأن يكفينا وإياكم شره جميعا، والله أعلم.
شيخنا حفظكم الله وبارك فيكم، هذا السائل يسأل يقول اشتغل في شركة والراتب ينزل في بنك ربوي، هل يجوز لي أن آخذ بعض الراتب وأترك الباقي إلى حين احتياجي؟ أم علي أخذه كله مباشرة علما بأنه لأننا مسؤولون بذلك بينما الراتب في البنك ولسنا مسيرين؟
يجوز لك هذا والحمد لله، ويجوز لك هذا يجوز لك هذا ويجوز لك هذا، تأخذ بقدر، وإذا كنت تخشى أن المال يذهب عليك ما عندك مكان حفظ له لا مانع من بقائه، إذا كنت تخشى من إطالة الأيدي إليه وهجومها عليه والاستقرار والخونة أيجد لك مكان فإنه يجوز لك أن تذهب. وهذه البنوك ليست كلها على وتيرة واحدة وإنما فيها وفيها، وأنت مضطر، والله جل وعلا يقول وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه، فاين تعمل؟ فماذا تعمل واين تحفظ هذه الاموال؟ اذا سافرت وهي بالصناديق او بالصندوق من سيحرسها مكانك؟ هذا امر لا بد منه للانسان حتى يحفظ ماله، فلا باس بذلك.
هذا يسأل فضيلة الشيخ عن صفة التكبير في صلاة الجنازة، هل يرفع اليدين أم لا؟
نعم يرفع يديه مع كل تكبيرة.
هذا يسأل فضيلة الشيخ عن الضابط بين الفتن التي يجب اجتنابها والمسائل التي يكون فيها حق وباطل.
قد أجابه هو على نفسه، الفتن التي يجب اجتنابها هي التي لا يتبين فيها الحق من الباطل فيعتدلها الإنسان، أما الذي يقول كما يقول تبين بها الحق من الباطل فالواجب عليه أن يكون مع الحق وأن يبطل الباطل، قال جل وعلا ويحق الحق بكلماته ويبطل الباطل ولو كره المجرمون، فأنت إذا عرفت الحق وجب عليك أن تتبعه وأن تكون مع أهله، إذا عرفت الباطل وجب عليك أن تجتنبه وأن تحذر أهله، فهذا هو الجواب. نعم.
هذه
القضية تجيء
عن كيفية التعامل مع الأهل والأبناء إذا كان عندهم تعلق بعض المنكرات
الواجب عليه يبتعد بهم عن هذا. وثانيا ليعلم ان هذه الوسائل الان اصبحت شبه المفروض عليها. فانت ان لم يكن عندك الباد فعند كل واحد تقريبا جوال. والجوالات القديمة اندثر أبو طفشة ذهب وجاء وحل محله أبو لحسن. تمسح هكذا بإبهامك أو بخرصلك أو بالمسبحة وإذا كل شيء أمامك القنوات فيه واليوتيوب فيه هذه ماذا يسمون هذا الأشياء الأخرى الجديدة والله ما أدري نسيت الآن إيش أنواعها كل هذه من وفقه الله استخدمها في الخير ومن أراد به غير ذلك استخدمها في الشر. فهذه أصبحت بلاء أصبحت بلاء أن الله عز وجل. فماذا يجب على الولي؟ يجب على الولي أن يذكر من هم تحت ولاية الله جل وعلا ويخوفهم وأن ينمي فيهم الإيمان به سبحانه الذي يبعثهم على الخوف من الله ومراقبته والذي يبعثهم على البعد عما يضرهم في دينهم ودنياهم. فإذا هو فعل ذلك فقد وفق للخير الكثير لأن هؤلاء الأهل حينئذ لا يحتاج إلى مرافق ومقاب عليهم هي رتبة الإحسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه فإن تكن تراه فإنه يراك. المراقبة أن تنجز بالتعليم والنصيحة والتذكير هذه تريح المراقبة التي كما يقال العبد إذا راقب نفسه فقد أراح وجهه. الأمر الثالث أو الرابع لا أدري عندكم أن يعلم أنه مجاب على أعماله صالحها وقالحها وخيرها وشرها وحسنها وقبيحها. فإذا ربي على هذا فإنه يقبل على ما يفيده بإذن الله تبارك وتعالى وأن ينصرف عما ينفعه. ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد إنه على كل شيء قدير.
وهذه شيخنا بعض الأسئلة المتعلقة بأحكام المسجد الحرام من ذلك حكم السترة في المسجد الحرام وهل يمنع الإنسان الماضي في المسجد الحرام؟
المسجد الحرام حال المصلي فيه كغيره ما يكون مأموما ما أن يكون إماما فالمأموم سترة إمامه لأن سترة الإمام سترة لمن قلبه. وأما الإمام والمنفرد فهؤلاء يشرع لهما الدفع المتابعة فأولا قبل ذلك يشرع للمنفرد والإمام أن يصلي كل واحد منهما إلى سترة المسجد الحرام كأن يصلي إلى عمود تالي أو يصلي إلى دواليب المصاحف. فإذا أراد أن يجتاز فاجتاز بين يديه دفع فإن لم يندفع تركه فإن ذلك شيء ما تفعل عنه صلى الله عليه وسلم. هذا من ناحية. ناحية ثانية يستثناء من هذا الحكم الذي سمعتموه ألا وهو أن الضرورات تبيح المحظورات كما في القاعدة الفقهية المعروفة، ودليلها قوله جل وعلا: وقد فضل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فمسألة الاضطرار في المسجدين، المسجد الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا في المدينة في أيام الموسم، موسم الحج وموسم العمرة في رمضان والزيارة، فهذه الأيام يكثر فيها الناس ويحصل الحرج. فإن الخارج إذا أراد أن يخرج المسجد ربما لحقه ضرر بالتأخر وهو ينتظر هذا للناس، فإذا وقع مثل هذا فلا حرج أن يمر إليه بعد ذلك. في هذا أبدع سماحة شيخنا وأستاذنا ووالدي شيخ الإسلام في هذا الزمن شيخ العزيز بن باز، وهو صدره في فتاوى رحمه الله. وأنا أقول إن المرء إذا احتاج إلى الموضوع فإنه لله الحمد عنده مندوحة، يستطيع أن يمر ولا يمر بين يدي المصلي، فيخرج أولا يخرج
يا شيخ محمد
يخرج أولا. نعم
السلام عليكم.
السلام عليكم.
نوركم نور بيتنا والمربع كامل، الكيبل في الكابينة هناك انحرق، ولكن نوركم نورنا والله. والله يحييكم العشاء والد. يا مرحبا.
ونوره ونور
العلم. بيض الله وجوهكم جميعا.
وأنتم السبب فيها وبيض الله وجوهكم جميعا.
سامحوني بالخال هذا اللي حصل. مبتكتنا.
ليس بأيديكم أن تطهرنا وإياكم من نار جهنم كل مكروه.
جزاكم الله خير شيخ. هيا تفضل تفضل.
أقول يستطيع المرء إذا أراد الخروج في موسم عام أو غير. يستطيع بالمسجدين وفي غيرها من المساجد الكبيرة كالجوامع والجمعة في البلدان والأقطار الإسلامية أن يخرج أولا فلا يخرج عرضا، فيمر بين كل اثنين يصليان، إذا لم يجد فرصة يستطيع أن يخرج بهذه الطريقة ويستقي الله ما استطاع، وحينئذ يسلم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم بخير دينه وبفضل نبيه والتوفيق لما يحبه ويرضاه، وأن يوجهنا وإياكم بالثبات الحق لله حتى نلقى عند ربنا.
انا كانت المحاضره في مكه المكرمه للشيخ محمد بن هادي المدرسي حفظه الله.